بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إثنى موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب طهارات الأبدان والثياب، جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإجاب تطهيرها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، فقال طائفة من الاسم، كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما والنخعي وعطاء. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول حسان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر، قال هو الإثم. وساق بسنده عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وثيابك فطهر، وذكر الأول الذي فيه قول حسان. وروينا عن ابن جبير أنه قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا فلان دنس الثياب، دنس الثياب. وقال مجاهد وأبو رزين: عملك فأصلحه. وروي عن الحسن أنه قال: خلقك فحسنه. وقال بعضهم: هو الغسل بالماء. كذلك قال ابن سيرين في قوله وثيابك فطهر، قال: اغسلها بالماء. وساق بسنده عن الشافعي قال في قوله تعالى وثيابك فطهر، فقيل في ثياب طاهرة، وقيل غير ذلك، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب.
نعم، شفت هذا التفسير يا أخوان؟ هذا يدل على سعة علم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أما قال وطاهر، تبقى وطاهر أي طاهر أعمالك من الإيه؟ من الشرك. سبحان الله. يقول وقال أبو رزين قال: عام لك فأصلحه. وروي عن حسن وقال: خلقك فحسنه. وعند ابن عباس تبقى طاهر قال: هو الإثم. وقال حسان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ولهذا يقال في الرجل هذا إذا كان غدارا فلان دانس الثياب، إذ أن هذه المادة ترجع الثياب هذا إلى ما يثوب الإنسان ويعود إليه، ومنه سمي الثياب ثيابا لأن الإنسان يخلع ويلبسه. ولا شك أن عمل الإنسان يعود إليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فطاهر أعمالك من الآفات، من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الغدر، حسن خلقك، كل هذا في ثيابك فطاهر. لكن ألصق المعاني بالسياق هو طاهر أعمالك من الشرك. لماذا؟ لأن أحكام الطهارة هذه لم تكن قد نزلت وقت هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر. فالأمر بطهارة الثياب وكذا لم تكن، لأنه ما كانت فرض الصلاة بعد. ولكن المعنى: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام. فهذا السياق ألصق به معنى هذه الآية، وإن كانت كل هذه المعاني صحيحة في الآية في نفسها، فلا شك أن هذا تتضمن أيضا أمر بطهارة الثياب، وأن الإنسان ينبغي إذا أصاب في النجاسة ثوبه أن يطهر ثوبه من ذلك. نعم. خلقك فحسن وثيابك فطهر، خلقك فحسن وثيابك فطهر، عملك فأصلح. نعم. العلم يحتاج حفظ ومراجعة واستيعاب ومذاكرة، دي حاجات رائعة، دي أشياء رائعة عالية. سبحان الله. عايز بس اللي يجمع، بس اللي يلم، افتح، خد مخازن ودخل البضاعة دي، خد مخازن على قد ما تقدر، وسع سبحان الله. نعم نعم في السياق هذه نعم، لأنه ما كانت الطهارة التوبة قبل نزلت بعد.
قال رحمه الله: ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمر بن العاص جالسين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده درقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئا فقلنا: يبول كما تبول المرأة. فأتانا فقال: أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بدل هذا عنه كبير ومن كبائر الذنوب استحقت العذاب، لا يستبرئ من بوله. نعم يعني فنام فلم ينتهي صاحب هذا فعذب في قبره. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول في البول. قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب.
كان يجلس الإنسان يتبول فيحصل رذاذ ورش كرؤوس الإبر. نعم.
فقال طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهو قول مالك فيما حكاه ابن القاسم. قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور. وكان النعمان يقول:
لأن القاعدة إن النجاسات لا يعفى عن نجاسة البول والعذراء لا يعفى عن يسيرها. نعم.
وكان النعمان يقول: في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر. قال: ليس هذا بشيء يعقوب عنه. وفي كتاب محمد بن الحسن
مرد النعمان أبو حنيفة. نعم.
وفي كتاب محمد بن الحسن في من ينضح عليه مثل رؤوس الإبر واستيقن أنه بول قال: ليس عليه غسله. ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول، ثم يقان عليه وعليه ثيابه، فلا يجب عليه في ذلك غسل؟ قال أبو بكر: قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين، وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه، وأرجل الذباب رقاق قد يجف فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان وقد لا يجف.
يعني هذا قياس مع الفارق، يعني هذا قياس مع الفارق، يعني وقاس على الذباب يأتي العذرة أو البول ثم بعد ذلك يأتي على ثيابك، فيقول هذا قد يجف قبل أن يصل إليك، لكن الرذاذ هذا يقينا وقطعا وصل إلى ثيابك، فكيف تقيس المشكوك فيه على المتيقن منه؟ نعم.
فهذا باب شك، فما وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله، وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله.
هذا كلام طيب حقيقة. ابن المنذر نفس يعني فيه الإنصاف وفيه النظر الثاقب الحقيقة. يعني الرذاذ هذا على قسم، الرذاذ أنا على يقين وصل إلى ثوبي هذا لابد من غسله، ورذاذ لا أتيقن مشكوك فيه فالأصل طرح. نعم.
لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك.
هذا الكلام لو ذكرناه طبعا لموسوس مشكلة. نعم.
لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول النجاسة.
من آخر أخبار الموسوسين يتصل عليها واحد، احنا راجعين من درس البنزين، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. قال: سؤال يا شيخ. قلت له: طب انا اسألك سؤالا الاول. قال: نعم. قلت له: انت موسوس عندك وسوسة؟ وما زاد مسأل بعد، احنا وصلنا الان، تقدمنا احنا الان لم يعد يسأل بعد. فقال: يعني شوي عرفت منين الشيخ؟ وما سأل بعد. نعم. لكن عرفت صوته، صوت الآن صوت موسوس أيضا، صوت يعني الغالب صوت خاص، صوت خاص في إما في ضعف خوف وجل هكذا يعني فيه توتر، وإما أنك تجد عجلة سريعة غير منضبطة يعني في أمراض بقى. نعم. إيه؟ لا دي دي بقت سهلة يعني كثرة الرنات دي ماشي سهل، لكن الصوت نفسه. نعم.
قال رحمه الله: لأن ثوب طاهر بيقين وهو في شك.
نعم. مرض عظيم. نعم.
لأن ثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول نجاسة إليه في هذه الحال. وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول: لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه.
نعم. إذا فالذي رجحه ابن المنذر هنا هو الراجح، وأنه يفرق بين ما يتيقن وصوله وبين ما يشك فيه، فنعمل فيه القاعدة: اليقين يزول بالشك. نعم.
قال رحمه الله:
طيب نكتفي به. من اللي هو ايه؟ ما هو مسبوق، هو الشيخ مش مسبوق. نعم. من الذي سبق؟ تأثير القلب يعني، لكن نص العبارة والسياق كله والحقيقة هذا تفسير يعني جيد. هو شيخ الإسلام محمد عبد ما سبق أحدا، ولكن هو مسبوق، لكن الكلام في الانتقاء من كلام. نعم. هذا السؤال جاءنا أكثر من مرة. نعم. طيب هذا النسائي. تمام. غير الدارقطني. يقول: هل يجوز أن نأخذ العلاج بالقرآن كمهنة؟ يعني كمهنة يعني كمهنة؟ نعم. طب يبقى تقاضي الأجر. يعني كمهنة سألت يعني مثلا قد يكون عنده أخ عنده فراغ أكثر من غيره يسد هذا الباب أو كذا، فلا بأس طبعا، لأن الناس إذا لم يذهبوا إلى أهل الصلاح ذهبوا إلى الصحراء. فإذا وجد أخ من نفسه يعني سعة وإني يسد هذا الباب ويحتسب هذا الأجر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا يعالج هنا أو يعالج هنا أو يرقي أو كذا أو كذا أو كذا، دون أن يقنع الناس مثلا أو يوهم الناس أنه متخصص وأنه عنده خبرة أكثر من غيري أو كذا، لأن المسألة هي مسألة طرق شرعية وأوراد شرعية، ويلتمس الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى تخصص. لكن قد يناسب هذا الأخ ما لا يناسب غيره، فإن احتسب طريق الدعوة أو كذا فجزاه الله خيرا. ولو أخذ شيئا على هذا، أخذ شيئا يعني ما أعطاه الناس أخذه وكذا، على اعتبار مثلا يحتاج إلى مواصلات يحتاج إلى كذا، وفروا له مواصلة أعطوه شيئا في كذا، فهذا لا بأس، بشرط ألا تطلع نفسه إلى هذا، وألا يمنع نفسه إذا لم يحصل هذا. فاللي بيدفع هو اللي بيرقيه، واللي ما يدفع ما يرقيه، لا، ولكن ينبغي أن يكون محتسبا وطالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وقاصدا بذلك الدعوة. كما إذا جاء واحد يستفتي الإنسان في مسألة من المسائل لا يعطيه الجواب إلا بمال، لا، كذلك إذا قال واحد ارقيني، أو أنت رأيت أخاك يحتاج كما قال النبي: من استطاع أن ينفع أخاه فليه ينفعه. لكن إذا جعل لها أصولا بقى، ودي بكذا ودي بكذا، وعايز رقية كذا دي بكذا، ورقية تانية مش عارف كذا دي بكذا، ومثلا يبيع الماء المقروء عليه طالما قرأ عليه الرقية بقى الماء ده بكذا، أنت ما بذلت شيئا في الرقية، أوراد شرعية وهذه يبذلها الناس نفعا للناس، فما يعطيك الناس من ذلك فخذه، فإن شاء الله هذا حلال بإذن الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون الإنسان مخلص للنية لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الباب يا أخواني يحتاج من يسده فعلا، يحتاج من يسده. يعني قل بيتي إلا وفيه مصحور مصروع، فإذا ما سد الإخوة هذا الباب لجأ الناس إلى الصحراء، لجأ. فالأمر يعني نتوسط فيه، فلا نحن الذين نقول للإخوة كونوا تجارا، ولا نحن الذين نقول أيضا اتركوا الباب، لكن كل واحد يرقي ليستطيع أن ينفع قبل ينفعه، هذا يرقي وهذا يرقي وهذا يرقي. كن مثلا أخ مثلا يعني وقته أوفق من غيره أو كذا، هذا لا بأس، لكن كل هذا طبعا كما قلنا بالضوابط طبعا الشرعية، الضوابط الشرعية في التعامل مع النساء وكيفية أيضا طرق العلاج، يعني هي رقية شرعية. وسأل الله عز وجل أن يشفي الرجل، وإذا طلع الله على صدقك إن شاء الله سوف يبارك الله سبحانه وتعالى لك بإذن الله تعالى. نعم، والله أنا أرى لأنه لا يشترط أجرا، لا يشترط أجرا. هل يجوز استخدام المسك والعطور وغيرهما في العلاج؟ يعني والله هذه مسائل يعني قد تقوم على التجربة، بس تكون عند أهل العلم، لأن ممكن الشيطان يستدرجه ويقول أنا بخاف من المسك، هو ما بيخافش ولا حاجة، ده أنت لما عملت كذا حصل لي كذا، وبيلعب بيأصلا، فأنت استعمل الرق الشرعي. لكن مثلا مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء مثلا زي المسك زي كذا، يعني أكثرها قد يخضع للخبرة، ويدخل في قول النبي اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا. فالشيء طالما ما في مخالفة ولا شرك ولا كذا ما في إشكال، ولكن لو أن الإنسان استعمل ما ورد فيه الدليل على أنه شفاء، زي مثلا عسل، زيت الزيتون، حبة البركة، الماء زمزم، يعني لو ركز على هذا إيه ما في بأس، ما في بأس، جمع بين الجميع ما في بأس. لما في بعض الإخوة بقى لا بيغالي في هذا، وبيعلك البرطمان مش عارف ب 300 جنيه مش عارف كذا، ويدي بقى وصفاته كان عنده سر من الأسرار، زي الجماعة الزمانين اللي كانوا بيجي يدفن ولا يغسل، يحط أسرار إيه عشان الناس تدفع الفلوس وهي راضية بذلك. لا، الإنسان ما يتاجر في هذا، ما يتاجر في هذا. لكن مثلا لو أنا عندي عسل وحط عليه حبة البركة، يعني مجهزه وأبيعه مثلا بثمن أو زيادة قليل، يعني كليت مثلا 30 جنيه يبقى 40 جنيه، واخد بالك؟ مش يبقى يعني 500 جنيه، ويبقى أنت أقولك لا أنت بتشتري زازة الدواء ب 150، أنت قلت هتقيس بقى، أو ده زي اللي بيسجد سجدة بعد الصلاة، فأخ بيقول أنت بتسجد سجدة بعد الصلاة، ما كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي سبحان الله عجيب، يعني أنت بتمنعني أسجد بعد الصلاة، واللعيب لما بيجيب جون بيسجد، يعني هو يسجد لما يجيب هدف وأنا لا أسجد لله؟ طب وانت يعني وانت وش عرفك ان بيعملوا اللعيب ده، يعني اللاعب هذا ان هو جائز؟ طب بيقيس على ما ايه ينبغي القياس عليه؟ فانت برضه تقول لي ازازه الدواء قد كده، ده في حبه مش عارف مضاد حيوي قد كده، ما تقيس على هذا. ثم هذا الامر اصلا يرجى الشفاء ان شاء الله من الله عز وجل اذا كان الانسان صاحب الرقيه، هذا رجلا صالحا يرجو نفع اخواني ويرجو كذا، لكن لا باس لو جاءه شيء عرضا في هذا الباب على وجه الهدايا وعلى وجه الجعل وكذا لا بأس. لكن أهم حاجة يا إخواني عندنا يكون هدف الدعوة موجود، مش هدف التكسب المالي، هدف الدعوة موجود. الناس ضعاف ويحتاجون سمعهم التوحيد، سمعهم النهي عن المنكرات والمحرمات، أمر النساء بالحجاب وكذا، وما تكونش صاحب مشاكل. يدخل مثلا بعض الناس قد يتعامل مع النساء تعامل غير شرعي، أو يتعامل مع الناس أصلا تعامل غير يعني شرعي، لا، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. نعم، الضرب إذا كان غير مبرح، يعني ضرب مثلا حاجات كده كفافي بحيث أنها إيه تخيف، وهي ثقيلة إن شاء الله على الجن، لكن الفرق بين هذا وبين حلقات المصارعة فأنت بقى مش مثلا إيه يعني الحمد لله الذي أمكنني من جني، لا، من غير عهد ولا ميثاق، لا، الإنسان في الضرب، لا، في الضرب ما تزيد معك سواك معك لعلوبة كده صغيرة، إنما ضرب 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 بحيث إن الواحد لو أفاق يحتاج يذهب إلى طبيب، هذا لا يجوز، هذا تجاوز لا شك، هذا لا يجوز أبدا، هذا تجاوز الحد، تجاوز الحد. إنما أنت بتضرب ضرب إن شاء الله هو مؤثر جدا، الضرب اللي هو غير مبرح، يعني ضرب تضرب على مثلا رجل مريض، تضرب على مثلا كذا، لكن تجي على مثلا صفحة العنق وتضرب قد يموت في يديك، وقد يحتاج لأن يذهب إلى طبيب، لا يجوز شرعا لأنك تجاوزت الحد. كل من تجاوز حد حتى لو ما دوله في الأصل، لكن تجاوز الحد يأثم شرعا، يأثم شرعا. وبعدين أنت خذ السبب، وأعظم السبب الرقية مش الضرب. نعم ورد عن بعض السلف إن كان يضرب كذا، هذه للحاجة، كما ورد مثلا كان يستفسر أو يناقش الجني، هذا لحاجة، هذا لحاجة. لكن الإنسان ما يبالغ في الضرب صراحة، لا يبالغ في الضرب ولا يبالغ في المال. أنت دخلت بيوت الناس يبقى تتقي الله سبحانه وتعالى، تعمل الرقية وركز على الرقية وأخلص الدعاء لله عز وجل وركز على هذا، ده أهم شيء عندك، هذا الذي يحرق الجن، وهذا الذي يؤثر في إخلاصك واستقامتك على السنة. لما بيرى جبل من جبال السنة أمامه هذا الذي يحرقه، لا ضرب ولا 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 شيء من هذا، إنما شيء بسيط يا إخواني، شيء بسيط كده، ضغط بسيط، لكن الإنسان ممكن يموت الحالة في إيده. وكم من حالات تحصل في هذا، أو يمرض بعد من الضرب يمرض. لا، المسألة خفافة جدا، مسألة المسك والعطور هل يطرد الجن أو كذا، إحنا ما نعتمد على شيء إلا بالنص، لكن لأن الجن ممكن يلعب بك ويقولك ده بيزينا، ده بيعملنا، ده بيسوينا، وهؤلاء يكذبون كثيرا، فطالما ما وردش نص ده يطرد الجن أو كذا لا نعمل به، لكن يكونوا بيضايقوا قدامك استعمل الأمر في ذلك واسع يعني، بس ما نجزم، ما نجزم، واخد بالك، ولا يستدرجنا الشيطان في هذا الباب. تهديد الجن بالسكين في نهي طبعا إشارة بهذا، وأنه أصلا ممكن يعرف أنت مش هتعمل في حاجة وبالتالي يلعب بك بعد ذلك، فبلاش يعني. في ناس أنا بلغني مش عارف أمس تقريبا الصاعق الكهربي، كهرباء الصاعق الكهرباء، لا لا الكلام ده كله إخواني في مخاطر، في توسع لا شك، في توسع شك، إذا مات يضمن طبعا ماله، وإذا مريض يضمن من هذا.
شفنا لا يدل في سفن الجن في حضارات وأماكن كذا أن هذه الروائح طيبة تؤذي.
والله هو إحنا بنقول لا نجزم أن تطرد أو كذا، لكن كونها تؤذي أو 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 هذا لا شك إن ما يبعد، لأن الجن يأوي إلى كل خبيث ويحب كل خبيث، لكن ما نجزم ولا ننهى أيضا. يعني زي ما قلنا الباب ده بيبقى باب إيه واسع، لو أنه حصل مثلا أن رأيت شيئا آذاه أو كذا واستعملته ما في بأس، يعني الأصل في ذلك الإباحة، يعني ما لم يرد دليل يمنع من هذا.
التجربة يا
شيخ، خلي بقى مش عارف اكتب على حب فول ومش عارف يعمل اكتب مش عارف. كل الكلام ده يعني ايه؟ يعني فيه توسل
كتابة على دار المريض وكتابة القرآن
الايه؟
كتابة على دار القرآن،
لا لا هذا توسع، توسع توسع، لكن النفس وكذا بنستأنس به في النفس على الماء، وبه قال بعض العلم لانه ورد النبي كان بينفث على في يديه وكذا، لكن نكتب بقى على ظهر المريض ونمحو الكتاب على الظهر، هذه فين دليل هذه؟ ده توسع، هذا توسع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نريد جوابا مفصلا عن امرأة تسأل وتقول أن بأنها تزوجت منذ سنة ونصف، ومن يومها واتضح لها عجز زوجها جنسيا، وأخبرت أهلها فقالوا لها اصبري لعله يعالج، وحتى الآن لم يوجد نتيجة، وهو مفرط في العلاج لأنه يعلم أنه لا يوجد مفرط في العلاج لأنه يعلم أنه لا يوجد فائدة، وهي لم تطيق وتخاف على مسألة الفتنة، فهل يحل لها طلب الطلاق أم تأثم بالرغم أن أهلها يرفضون طلبها، فماذا تفعل؟ طبعا تطلب الطلاق، طبعا طبعا، ولا أحد يمنعه من حقها. هذا امرأة حتى لو ما كان زوجها يعني عنينا مطلقا مثلا، يعني لو في ضعف والمرأة تخشى على نفسها الفتنة تطلب من زوجها الطلاق، تقول طلقني أنا ما يعني يلحقني ضرر، هذا الأصل يقضي على كل شيء. نعم، مسألة بقى الحقوق، إن كان أبدا ماله ما في شهوة ولا حصل هذا من يوم الزواج وثبت هذا فتأخذ كل أشياءه، إنما إذا كان في ضعف يعني يأتيه وكذا، لكن في ضعف وهي تشتكي من هذا؟ لا، يعني هذا طبعا هي لها المهر بما استحل من فرجها، لكن له أن يساومها على شيء من الأشياء التي لها. نعم والله أعلم.